والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. تتشرف مؤسسة الدعوة الخيرية في جامع الأمير فيصل بن فهد يرحمهم الله وفي برنامجها ملتقى الدعوة الثامن في مجالس عشر ذي الحجة، وما زلنا وإياكم نعيش هذه الأيام المباركات مع أصحاب الفضيلة من علماء هذه البلاد المباركة، ونحن اليوم في هذا اللقاء المبارك مع أحد علمائنا الأجلاء فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح القصير. وعنوان هذا اللقاء مواقف تربوية ومنهجية في الحج. أرحب بكم جميعا أيها الإخوة الحضور، وأرحب بالإخوة المشاركين معنا في عدد من المواقع، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. أنبه الإخوة على أننا سنستقبل أسئلتهم واستفساراتهم في نهاية هذا اللقاء، ولا يفوتني أن أرحب بالإخوة أيضا الذين يشاركوننا في خارج المملكة في بريطانيا في مدينة برمنغهام، وسنستقبل أسئلتهم في نهاية هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. وبرنامجنا في هذا اللقاء كالمعتاد، بعد محاضرة الشيخ سيتم طرح أسئلة المسابقة على محاضرة الشيخ، فأنبه الجميع إلى الانتباه والاستماع والإنصات. وبعد ذلك ننتقل إلى أسئلة الإخوة في المناطق، ثم ننتقل إلى أسئلة الحضور وكذلك الأسئلة التي تريدنا عبر الموقع. يدير معنا هذا اللقاء فضيلة الشيخ عبد العزيز الوهيبي، أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الشيخ وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعل ما يبذله ويقدمه في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عناصر هذا اللقاء: مقدمة عن الحج، ثم التوحيد في الحج، ثم الدعوة في الحج، ثم الحكمة من المناسك، ثم من مضامين خطبة عرفة، سادسا المناسك ومخالفاتها لأمور الجاهلية، سابعا جمع المناسك لأنواع العبادة، ثم نختم باشتمال المناسك على أصول قبول العمل. أسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا في هذا اللقاء وأن يبارك في جهوده، وأترككم مع فضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فبادئ ذي بدء أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يهدي قلوبنا ويسدد ألسنتنا، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم إن الحديث عن المناسك وحكمها ومنافعها واستثمارها فيما يقرب إلى الله عز وجل ويسعد في الدنيا والآخرة يطول، لأنها عظيمة، ولكننا نشير إشارات، والحر تكفيه الإشارة واللبيب بالإشارة يفهم. تعلمون بارك الله فيكم أن الله عز وجل لما بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق كان أول ما فرض الله عليه التوحيد والدعوة إليه، كما قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. والمعنى أنذر الناس عن الشرك وعظم ربك بالتوحيد وطهر أعمالك من الشرك واهجر الأوثان وكل ما عبد من دون الله وأهلها. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين فرضهما عليه: الأول التوحيد، والثاني الدعوة إليه، فهما أول فريضتان فرضهما الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد 10 سنين من عمر المصطفى المصطفى صلى الله عليه وسلم، من عمره المبارك وجهاده العظيم وصبره الجميل، فرض الله تعالى عليه الصلاة، وهي الفريضة الثالثة، ولعظم شأنها استدعاه جل وعلا إليه فأسر به المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى حتى بلغ فوق سدرة المنتهى، بلغ مبلغا يسمع فيه صريف الأقلام أي جريانها بالقدر. وفرض الله عليه الصلاة وخففها عنه حتى صارت 5 في العدد و50 في الثواب. ومنذ فرض الله تعالى عليه الصلاة وأمره في ظهور وأمر خصومه في انحسار، والدين في عزة وأهله في كرامة، ثم الفريضة الرابعة الهجرة من بلد الشرك إلى المجتمع المسلم، فكانت فرضية الهجرة بعد فرضية الصلاة ب3 سنين أو ما يقارب ذلك، وبعد 4 سنوات بل وبعد سنة ونيف فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة والصيام، ثم بعد ذلك فرض الجهاد على تدرج في تشريعه. فبهذا فرضت قواعد الإسلام الرئيسة: التوحيد والصلاة والزكاة، العبادات القولية والفعلية والمالية الظاهرة والخفية. ثم استمر التشريع في جميع أمور الدين، ومن ذلك أمور المعاملات وغيرها من أمور الدين، حتى توج ذلك بفريضة الحج، وكانت على الصحيح في 9 من الهجرة، سنة الوفود، سنة نزل معظم سورة آل عمران، والتي فيها قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكانت فريضة الحج تتويجا لفرائض الدين وشرائعه، لأنها تشمل ذلك كله، ففيها التوحيد العلمي الاعتقادي القولي، وفيها التوحيد الفعلي العملي توحيد الجوارح، وفيها التوحيد بالمال والجهد، وفيها الدعوة إلى التوحيد، وفيها الإحسان إلى الخلق، وفيها مظهر عظيم لعز الإسلام وعز أهله، فيه إغاظة الكفار والمنافقين، وفيه بيان لعظمة هذا الدين وسلطانه على قلوب المسلمين، وفيه إغراء لجميع العقلاء من المكلفين من الجن والإنس للدخول فيه، ولا يزال ذلك عرضا مشوقا عظيما مؤثرا في نفوس الناس برهم وفاجرهم إلى يومنا هذا. وهذا يدل على عظمة هذه الفريضة، أعني فريضة الحج، وحين فرضها الله عز وجل فرضها على آحاد المسلمين، على المكلف من آحاد المسلمين المستطيع إليها سبيلا مرة في عمره، وما زاد فهو تطوع، كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة، وأجمعت على ذلك الأمة. وفرض الله عز وجل هذه الفريضة فريضة عامة حولية على الأمة المسلمة تقيمها كل سنة، فلا بد أن تقام هذه الفريضة، وإذا لم يتحقق المقصود بإقامتها لزم عينا من تقوم به، ما يدل على عظمة هذه الفريضة وعلى حكيم حكمة الله جل وعلا في شرعها وفرضها، وعلى ما لها من تأثير إيجابي في نفوس الناس، وأنها عنوان حياة هذا الدين في نفوس أهله، ولأمر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهاد لا قتال فيه، فهو جهاد لا قتال فيه، جهاد من لم يتيسر له الجهاد، جهاد يتحقق به إعلان التوحيد وفرائض الدين وشرائعه واجتماع المسلمين والإحسان إلى مستحقه، وإظهار عظمة الدين في تشريعه وعظمته في نفوس أهله، حتى إنه ليعظم في نفوس المشاهدين لأفواج الحجيج من عقلاء المكلفين. هذا يبين لكم أن هذه الفريضة جاءت تتويجا وتكميلا لهذا الدين، ولذلك لا يكمل دين امرئ مستطيع للحج إلا بأدائه، وجاء من النصوص في فضله والإغراء به ما يحفز كل عاقل على أن يبذل نفسه ونفيسه كل عام لينال ثوابه ومنافعه وجليل فوائده، يشهد منافع لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولآمر ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يباهي بأهل الموقف ملائكته ويقول: انظر إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين. والله تعالى لا يباهي الملائكة إلا بأكرم الناس عليه، ولا يباهي بهؤلاء الحجيج إلا وقد غفر لهم، لأن المذنبين كما قال بعض أهل العلم لا يباهى بهم، وإنما يباهي الله بهم بعد أن تابوا وتاب الله عليهم وعم مسيئهم ببركة محسنهم، برحمته سبحانه لمحسنهم. وهذا كله يدل على عظمة شأن هذه الفريضة، وأنها جمعت جملة فرائض تجتمع فيها للحاج جملة فرائض. فأول ما يظهر فيها التوحيد، التوحيد. قال الله جل وعلا لإبراهيم خليله، وأخبر بذلك نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وعلى سبيل الأنبياء والمرسلين: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فأسس البيت على التوحيد، وأمر إبراهيم بإخلاص التوحيد وترك الشرك، وهو إمام الحنفاء صاحب الملة الحنيفية، أن تعبد الله مخلصا له الدين وأن تبرأ من الشرك والمشركين. والذي قال الله تعالى لسيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال لأمته: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ثم التلبية، التلبية في الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والمعنى: إجابة لك يا ربي بعد إجابة، وإجابة استمرار على الطاعة، وتوحيدا لك فلا شريك لك، لا في خلقك وملكك وربوبيتك، ولا سمي لك في أسمائك، ولا مثل لك في صفاتك، ولا ند لك في إلهيتك وعبادتك، ولا كفء لك في جميع ذلك. لبيك لا شريك لك لبيك. تكرر هذه الإجابة لأن الأولى تعني الإجابة لله عز وجل على دعوته، وأذن في الناس بالحج: يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قال صلى الله عليه وسلم: بل قال الخليل عليه السلام: يا ربي كيف أسمع الناس وصوتي ضعيف؟ فقال الله تعالى: أذن في الناس وعلينا البلاغ. فصعد فوق جبل أبي قبيس وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فأسمع الله تعالى، بل فتح الآذان والقلوب حتى أسمع الأحياء وأسمع من في الأرحام والأصلاب إلى يوم القيامة، فلا يؤم هذا المسجد وتلك المشاعر والمناسك أحد إلا وقد بلغه أذان إبراهيم عليه السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، تجديدا للدعوة الإبراهيمية والملة الحنيفية والشريعة المحمدية. لبيك، فالتلبية الأولى تتضمن الإجابة والمحبة والانقياد والذل والاستسلام والخضوع والاستعداد لامتثال الأوامر واجتناب النواهي وكل ما يتعلق بذلك. والتلبية الثانية تتضمن الدوام والاستمرار والبقاء على ذلك ما دام الإنسان على قيد الحياة إلى أن يلقى الله عز وجل. لا شريك لك، نفي الشركاء والأنداد، كل ما عبد من دون الله عز وجل فإن عبادته باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فإن الله تعالى وحده هو الإله الحق المعبود بالحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحقها أحد سواه. ولهذا جاءت آيات تشريع الحج مشتملة على ذلك. واسمع قول الله تعالى: ولله على الناس، حق لله على الناس، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا عنوان التوحيد، هذا حق لله عز وجل وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ومن حقه عليهم أن يحجوا بيته إذا استطاعوا إليه سبيلا. أو يعلم الله عز وجل في يقول الرغبة من قلوبهم في حج بيته لو قدروا. ومن كفر، من جحد التوحيد وجحد الفرائض من ذلك فيض الحج، فإن الله تعالى غني عن العالمين. ويقول عز وجل في الآية الأخرى: حنفاء لله غير مشركين به، يعني مائلين قصدا على طريق الاستقامة عن الشرك، بريئين من الشرك وأهله. ثم يبين سوء عقبة الشرك: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، سقط من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، والمعنى أنه هالك هلاكا لا أمل له ولا حياة ولا سعة بعده. ويقول تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. انظر كيف التوحيد في المناسك، وهي الإجابة: لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. إن الحمد، الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه والذل له والانقياد له، ويتضمن ذلك الاعتراف بمحاسن المحمود جل وعلا وبحقه في الحمد وأنه مستحقه. فالحمد كله له سبحانه وتعالى، لأنه تعالى هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي هدى، وهو الذي يدبر ملك، وهو الذي فآلاؤه سبحانه وتعالى وأفعاله التي يحمد عليها كثيرة. فهو تعالى محمود على كماله في ذاته وحسن أسمائه وعلو صفاته، ومحمود على إنعامه وإفضاله، ومحمود على حكمته وتدبيره، ومحمود على حكمه وعدله، ومحمود على ثوابه لأهل الثواب وعلى عقابه العادل في مستحق العقاب. فلذلك محامده سبحانه وتعالى لا تحصى، ولذا جاء بالألف واللام الدالتين على الاستغراق: إن الحمد والنعمة، أي الإنعام كله، جنس الإنعام كله لك، والملك كله لك. فالخلق خلقه، والملك ملكه، والإنعام إنعامه، وهو محمود على ذلك كله. فله حمد سبحانه وتعالى، فله حمد من إلهيته، وله حمد من كماله، وله حمد على حسن أسمائه، وله حمد على علو صفاته، وله حمد على تدبيره، وله حمد على إنعامه. محامد لا تحصى، فيحمد على ذلك كله. ولهذا قال: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعاد التوحيد ونفي الشريك اهتماما بالتوحيد وتأكيدا بعد توكيد. فهذا عنوان مفاصلة المسلم الموحد لأهل الشرك، مفاصلة قولية تدل على المفاصلة الاعتقادية تدل على المفاصلة العملية. ولذا كل أمور الحج كلها توحيد، فالتلبية توحيد، والطواف توحيد، والدعاء توحيد، والوقوف بالمشاعر توحيد، والرمي توحيد، إلى غير ذلك. فلذلك كل الحج تطبيق للتوحيد، تطبيق ظاهر جلي للتوحيد، وبراءة ظاهرة جلية من الشرك وأهله. فمن حقق ذلك بقلبه وقوله وعمله فهو الموحد حقا، ومن قال ذلك ولم يحقق في اعتقاده أو في قوله أو في عمله فهو منافق، وبه من النفاق بحسب ذلك. ومن أنكر ذلك ورفضه فهو الكافر المشرك العنيد. فلذلك اشتمل الحج كله على التوحيد. هذا التوحيد إعلان عام للملأ، لأن العبادات الأخرى، الصلاة توحيد في المساجد، والأذان توحيد في بلد الإسلام، لكن هذا الحج، هذا التجمهر والتظاهر العام، هذا إعلان للتوحيد ملء الأسماع والأبصار، بحيث كل الثقلين يعرفون هذا الحج ويتناقلون أخباره ويعرفون شأنه، لأنه ليس جمعا يسيرا وليس مرة في بضع سنوات، لا، كل سنة يكمل الحج. فهذا يدل على عظمة هذا الدين عموما، وعلى عظمة الحج خصوصا. ثم إن هذا الأمر كله دعوة إلى التوحيد، دعوة قولية وفعلية للتوحيد، لأن القائل يعلن التوحيد، ولأن الناسك الذي يؤدي النسك أيضا يفعل التوحيد، يتوجه بجميع نسكه إلى الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام بهمة الأنعام الله ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. فهذه دعوة للتوحيد. هذه الدعوة تتكرر كل عام بمظهرها ومخبرها وجمالها وعظمتها، بحيث أنها تبلغ الآفاق، فهي دعوة للتوحيد. أيضا هي دعوة لتجديد التوحيد في نفوس الحجاج، وتأكيده، وتصحيح الأخطاء، واستدراك المخالفات، وبيان الوجه الصحيح، لأن هؤلاء الحجاج كما قال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني على أرجلهم ماشين للحج، وعلى كل ضامر أي راكبين، أنواع المراكب من الدواب كالإبل والخيل والحمير والبغال، ومما خلق الله تعالى من المراكب الأخرى كالفلك والسيارات والطائرات وغيرها، لأن الله تعالى قال: ويخلق ما لا تعلمون. فهي دعوة للحجاج الذين حضروا هذه المشاعر والمناسك، تتجدد في نفوسهم معنى التوحيد، ويصححون ما التبس عليهم من مسائله وأفراده، ويتعلمون ما جهلوا منه، ويتعلمون الدين تعلما عمليا. وإذا كان الله جل وعلا قال في الجهاد الذي فيه القتال والكر والفر وغير ذلك: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإن الحج أحسن مجالا في تعلم الدين والتفقه فيه وتطبيقه عمليا أيام المناسك والمشاعر وفي المناسك والمشاعر، بحيث يرجع الحاج المعتني بحجه المبتغي لفضل ربه المتأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم الحريص على دينه، يرجع خيرا منه حالا قبل الحج، من حاله قبل الحج يرجع يعلم من وراءه أهل بيته وأهل مصره وأهل وطنه وأهل جهته، ولأمر ما جعل الله تعالى التوافد على هذا البيت من جميع الأصقاع، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، واجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا.